ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ووعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين، وقد فعل سبحانه وتعالى. ففي فترة وجيزة وفي زمن قصير أسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة الإسلام، وأقامها خير قيام، وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، زاد الإسلام انتشارا، وزاد الناس إليه إقبالا، وتوسعت رقعته في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقهر أعداء الله عز وجل، وحطمت تلك المماليك العظيمة التي كانت قبل الإسلام وفي بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهزم الروم وضعفت مملكتهم، وكسر الفرس، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. انتشر الإسلام شرقا وغربا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال أهل العلم عند هذا الحديث: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب لأن أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في جهة المشرق والمغرب، فوصل المسلمون إلى أقصى الشرق ووصلوا إلى أقصى الغرب وإلى أوروبا وشمال أفريقيا. فلما انتشر الإسلام وقهر أعداء الله تبارك وتعالى جعلوا يدبرون المؤامرات ويرسمون المخططات لتحطيم الإسلام وهدم أركانه وزلزلة أنصاره من ذلك الزمن إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ولا تزال مؤامراتهم مستمرة. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الأعداء يخططون لتحطيم الإسلام فينجحون في بعض البلدان وينجحون في بعض الأزمان، ولكن سرعان ما ينكشف باطلهم ويبور أمرهم ويذهب مكرهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان من أعظم أولئك الأعداء الذين امتلأت قلوبهم بالغيظ والحسد والحقد والكراهية على الإسلام وأهله لهم المجوس، الذين فتحت بلدانهم ودخل أهلها في دين الله تبارك وتعالى. وإذا تصفحت التاريخ وجدت أن بلاد المجوس خرج منها العلماء وتربى فيها الفقهاء ووجد فيها المجاهدون، فاغتاظت قلوبهم وازداد حنقهم، ولهذا بدأوا يكيدون لأهل الإسلام من زمن قديم. وينبغي للمسلم أن يقرأ التاريخ وأن يقلب صفحاته وأن ينظر إلى مكر أعداء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتتضح طريقهم وليعرفها كل مؤمن. فإن كثيرا من الناس لجهلهم بدين الله عز وجل وميولهم إلى الدنيا يغترون بأهل الباطل وبما عندهم من زخرف القول فيقعون في شباكهم ويصيدونهم، وإن لم يكن مع أهل الباطل لرأيته واقفا عن نصرة الحق مخذولا عن الدفاع عنه إلا من بصره الله جل وعلا. وها أنا في هذا المقام أذكر بعض المواطن التي فيها بيان لجرائم المجوس المتمثلين في الرافضة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرافضة المجوس معول هدم للإسلام، وهم عون لأنصار الشيطان على مر التاريخ. ومن تلك الحوادث العظيمة ومن تلك الفواجع التي حلت بالأمة الإسلامية على أيدي الرافضة المجوس ما حصل من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، الذي بشره بالجنة والذي أيده القرآن في مواطن عدة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما انتشرت الفتوح في زمنه ووصل المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها وفتحت بلاد فارس كلها، اغتاظ المجوس واشتد حنقهم وفعلوا جريمتهم. وقصة مقتل عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعمر بن الخطاب في آخر خلافته حج بالناس في العام 23 للهجرة، ولما رجع إلى المدينة دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه، لأنه قد كبر سنه وكثرت رعيته، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأكرمه بالشهادة وفي المدينة النبوية. كان هناك رجل يهود مجوسي وهو أبو لؤلؤة فيروز، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، ثم إنه توجه بخنجره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عنده خنجر مسموم، فدخل عليه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى بالناس صلاة الفجر ربما استفتح بسورة النحل حتى يجتمع المصلون. فتقدم هذا الرجل المجوسي فطعن أمير المؤمنين رضي الله عنه 6 طعنات بذلك الخنجر المسموم، فسقط من قامته، ثم مال على المصلين يطعن فيهم يمينا وشمالا، فطعن 13 رجلا مات منهم 6. ولما حصل هذا الأمر اضطرب الناس في المسجد، فأما المتأخرون فقدوا صوت عمر رضي الله عنه ولا يدرون ما الذي حصل، وأما الذين في المقدمة فتقدم عبد الرحمن بن عوف واستخلفه أمير المؤمنين يتم الصلاة، ثم أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى داره. وكان هذا الرجل المجوسي لما شعر أنه سيقتل وقد ألقي عليه برنس انتحر وقتل نفسه لعنه الله. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وقد أغمي عليه، فذكروه بالصلاة فقام يريد أن يصلي فأغمي عليه، ثم جعل يقول: هل صلى الناس؟ ثم إنه صلى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس. ثم سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: من الذي قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة، ما له قبحه الله، فقد أمرنا به معروفا. ثم استمر 3 أيام ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الجريمة الشنعاء يصنعها المجوس، ويقوم بالنيابة عنهم الرافضة في أيامنا وزماننا. ويا ترى هل يوجد رجل مؤمن بالله واليوم الآخر وهو لا يستنكر هذه الجريمة؟ فإن الرافضة يباركون هذا العمل. هذا الرجل المجوسي قبره في مدينة كاشان الإيرانية، وعليه قبة عظيمة، ومكتوب على هذا القبر: قبر بابا شجاع الدين. يطوفون حوله ويترحمون عليه ويترضون عليه، ومكتوب على جدار ذلك القبر بالفارسية: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. ويدعون له ويترحمون عليه، لتعلم عبد الله أن الرافضة جرائمهم لا تنتهي ولا تقف عند حد معين. إذا كانوا يتجرؤون على هذه الجريمة يقتلون أمير المؤمنين المبشر بالجنة، الذي أفنى حياته في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي أي مكان؟ في بيت الله تبارك وتعالى، وفي المسجد النبوي. وكيف كان وهو يصلي صلاة الفجر؟ فإذا علمت هذا فينبغي أن تعلم أن الرافضة لا يتحاشون من منكر فعلوه بأهل الإسلام، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن جرائمهم ما حصل من القرامطة وهم يرجعون إلى الشيعة والرافضة. القرامطة كان أول خروجهم في 278 للهجرة، أول ما ظهر أمرهم وبدأت تظهر فكرتهم. وفي 294 للهجرة خرج القرامطة قبحهم الله، فاعترضوا حجاج بيت الله الحرام، فجعلوا يقتلونهم قافلة قافلة يعترضون حجاج بيت الله الحرام. أما وجدوا إلا الحجاج؟ أما وجدوا إلا هؤلاء الذين أقبلوا على الله عز وجل؟ هكذا يفعل المجوس وأحفادهم وأذنابهم، فجعلوا يتقصونهم قافلة قافلة حتى قتلوهم جميعا. حتى ذكروا في كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغيرها أن نساء القرامطة كن يمرن على القتلى والجرحى، يظهرن أنهن يساعدن الجرحى، فمن وجدنا فيه حياة قتلنا. حتى قتل من الحجاج، قتل منهم 20,000، ونهبت من الأموال 2,000 دينار. هكذا يفعل القرامطة. وفي 317 للهجرة خرجوا على الحجاج يوم التروية، اليوم 8، والناس متجهون إلى أرض منى يتهيئون لأداء هذه العبادة العظيمة، فجعلوا يقتلون فيهم ويسفكون الدماء، بل جعلوا يقتلونهم بجانب الكعبة، هتكوا أستارها وكسروا بابها وجعلوا يلقون المسلمين في بئر زمزم، وجعل قائلهم وهو يقلع الحجر الأسود لا محمد ولا علي. أبو سعيد الجنابي لعنه الله قتلوا العلماء وسفكوا الدماء في البلد الحرام وفي أعظم البقاع، قتلوا المئات من العلماء في ذلك الحج، والمئات من الرجال، والمئات من النساء، ثم استفحل أمرهم. وفي القرن الخامس أظهروا دولتهم، وكانوا قبل ذلك قد اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين، ومكث عندهم 22 سنة حتى رد منهم بالقوة في عام 339 للهجرة، وفي عام 466 تمكنوا وأظهروا دولتهم وسيطروا على بلاد الأحساء وعلى بلاد البحرين وما جاورها، وفعلوا الأفاعيل. ومن جرائم الرافضة المجوس أيضا ما حصل من الفاطميين العبيديين الشيعة الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا وبهتانا، فإنهم كان أول ظهورهم في عام 296 للهجرة في بلاد المغرب، ثم انتشروا وتوسعوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر وسيطروا عليها، وجعلوا يغرسون فيها عقائد الشيعة والرافضة، ويبنون القباب على القبور، ويعظمون المشاهد، ويهملون المساجد. وفي عام 395 أمر الحاكم العبيدي في مصر بأن يكتب سبط الصحابة على أبواب وجدران المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات وهنا وهناك، ثم بدأوا في سفك الدماء، فقتلوا من استطاعوا قتله من أهل العلم والأخيار، وكان ممن ذكر أهل العلم أنهم قتلوه الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكروا في ترجمته أنهم سلقوه حيا، سلقوه حيا، فهدموا المساجد وعمروا المشاهد وسفكوا الدماء، وحولوا أهل مصر من طريقة أهل السنة إلى طريقة أهل الرفض بالقوة والجبروت، إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. ومن جرائم الرافضة ما حصل في زمن هارون الرشيد رحمه الله، كما ذكر ذلك بعض أئمة الشيعة والرافضة في كتبهم المعتمدة، ذكروا ذلك في الأنوار النعمانية، أن علي بن يقين عليه لعنة الله، وكان رافضيا أثيما، كان وزيرا لهارون الرشيد، فاجتمع في حبسه وسجنه نحو 500 من أهل السنة المخالفين في ذلك السجن، وكان هذا الرجل وزيرا للخليفة. وهكذا يسعى الرافضة في كل زمان ومكان أن يكونوا من المقربين إلى الحكام والولاة، ليكون إفسادهم أعظم وضررهم أشد. ولهذا يجب على حكام المسلمين ألا يركنوا إلى الشيعة ولا إلى الرافضة ولا إلى أهل البدع عموما، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا الرجل لما رأى أن الذين في ذلك السجن كلهم من أهل السنة أرسل غلمانه فهدموا عليهم السجن وماتوا جميعا، ماتوا جميعا. ثم إنه أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم كما زعموا في ذلك الكتاب، وهو يعتبر من مراجعهم الذي يعتمدون إليها، فأرسل إليه وقال له: إنك إن كنت قد تقدمت إلي قبل أن أقتلهم لم يكن عليك من ديتهم في شيء، وحيث أنك لم تتقدم إلي بشيء فكفر عن ذلك واذبح عن كل واحد تيسا، والتيس خير، فيجعلون مقابل السني تيس، والتيس خير من السني وخير من الموحد. وهذه عقيدتهم، أنهم لا يبالون بمن خالفهم من المسلمين فيعتقدون كفره ويستحلون دمه ويستحلون عرضه، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، أن الرافضة من عقيدتهم ومما يسعون إليه أنه إن تمكن أحدهم من أهل السنة فليقتله إن لم يعلم بذلك أحد، بل قال قائلهم: إن استطعت أن تغرقه في الماء فافعل، أو تهدم عليه جدارا فافعل، فافعل به ذلك. وهذا الذي يسعون إليه في كل زمان وفي كل مكان. وأما الفاجعة الكبرى والبلية والرزية التي حلت بالأمة الإسلامية في آخر الخلافة العباسية، التي ما سطر المؤرخون مثلها ولا أفظع منها ولا أبشع منها، فهي تلك الجريمة التي ارتكبها نصير الدين الطوسي وابن العلقمي في آخر الخلافة العباسية وفي خلافة المستعصم، وهو أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي كانا وزيري للخليفة، وكانت جيوش الإسلام عظيمة، ففي آخر خلافة المستنصر كان جيش المسلمين يصل إلى 100,000 يهز عروش الروم والفرس والأعداء، فسعى هذا الوزير الخائن إلى تقليص هذا الجيش وإلى أسقاط أسماء أفراده من الديوان واحدا بعد واحد، وهو يحسن في نظر الوالي ذلك حتى ضعف الجيش وتقلص، وصار أولئك الأفراد يشحتون على أبواب المساجد وفي الأسواق والطرقات، وصاروا في حالة يرثى لها، ورثاهم كثير من الشعراء، ولم يبق من الجيش إلا ما يقارب 10,000. وهكذا يسعى الرافضة في إضعاف قوة المسلمين وفي زعزعة كيانهم وفي تخريب جيوشهم وفي تفكيك صفوفهم، ليتسنى لأعداء الإسلام الوصول إلى بيضتهم. ولما أراد التتار مهاجمة المسلمين في أرض العراق وفي بغداد بالذات على يد هولاكو خان، وكان ابن العلقمي يراسلهم ويطمعهم في أهل الإسلام ويخبرهم بالأوضاع والأحوال، وأنهم أصبحوا في حالة ضعف وعجز وعدم قوة وقلة رجال، فاقترب التتار وجعلوا يحاصرون بغداد وفيها الخليفة المستعصم لله، فدخل ذلك الخائن على خليفة المسلمين وهول عليه الأمر، وأن هذا جيش لا يرد، ولكني أرى أن تصالحهم على نصف خراج العراق ثم ينصرفون. فوافق الخليفة وخرج من دار الخلافة ومعه نحو 700 من رجال الدولة والقضاء والفقهاء والوزراء، فلما وصلوا إلى المكان الذي فيه هولاكو خان عزل أولئك المرافقون ولم يبق مع الخليفة إلا 17 رجلا، فبدأوا بأولئك المرافقين فأنزلوهم عن رواحلهم ونهب كل ما كان معهم ثم قتلوا عن آخرهم. فلما وصل الخليفة في ذلك العدد القليل أصيب بالذعر والذل وأهين من قبل التتار، ثم أخذ برفقة من يحرسه إلى دار الخلافة وأخرج لهم كنوزها وأموالها وجواهرها وأخذه التتار. ولما أراد أن يصالحهم على أن يأخذوا نصف خراج العراق، ما كان من ذلك الرافضي الخبيث الذي هو ابن العلقمي إلا أن أشار إلى ملك التتار قال له: إنك إن صالحته على نصف خراج العراق ربما يمر عاما أو عامين وإذا به يمنع من جديد، ولكن أرى أن تسفك دمه وأن تقتله. فجيء بالخليفة وأخذ. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم لما أرادوا قتله لم يريدوا أن يسقط من دمه شيء على الأرض حتى لا يأخذ بثأره، بل وضعوه في شيء يقال له جوانق ثم رفسوه داخله حتى مات. خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. ثم استبيحت بغداد 40 يوما، فسفكوا الدماء وقتلوا العلماء، قتلوا مؤدب الخليفة وقتلوا علماء المسلمين في بغداد، قتلوا الخطباء، قتلوا حفاظ القرآن، قتلوا الرجال والنساء. كانوا ربما يدعون برجالات الدولة وقضاتها ووزرائها واحدا بعد واحد، فيخرج في أولاده وحشمه إلى مقبرة في بغداد فيذبحونه كما تذبح الشاة، وأهله ينظرون، ثم ينظرون إلى بناته ونسائه وجواريه، فما أعجبهم منهن أخذوهن أسارا وجعلوا يطاردون الناس هنا وهناك، ففر الناس منهم فدخلوا في أماكن البالوعات وفي الحشوش وأماكن النجاسات، وأغلقوا عليهم الديار والمخازن، وجعل التتار يطاردونهم فما وجدوا من باب مغلق أحرقوه ودخلوا، فيفر الناس إلى سطوح المنازل فيذبحونهم على السطوح حتى تسيل دماؤهم من الميازين وتسيل في الشوارع. وحصل الذل وحصل الرعب، وربما تدخل المرأة من التتار بخنجرها في دار فيه العدد من الرجال والنساء فتقتلهم واحدا واحدا وهم ينظرون. وحصل البلاء، حصل ما لم يحصل في التاريخ على الأمة الإسلامية في أرض بغداد وفي بلاد العلماء. نهبت أموالهم وانتهكت أعراضهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه قتل في هذه الحادثة 1000 و800 ألف، وقيل أكثر من ذلك. وامتلأت الشوارع بالجثامين. وبعد 40 يوما نادى المنادي بالأمان، فخرج الناس من أماكن النجاسات قد أصابهم الجوع والهلاك، تغيرت أشكالهم، لا يعرف الرجل قريبه، هؤلاء الذين سلموا من القتل. فوجدوا كل بغداد قد أنتنت، نزلت بعض الأمطار فتغير الهواء وفسد الهواء فانتشر الوباء، ومات أولئك الذين سلموا من القتل بسبب انتشار الوباء. وانتشر فساد الجو حتى وصل إلى الشام. وانظر إلى المسافة البعيدة من بغداد إلى الشام، حتى أصيب بعض المسلمين في الشام من ذلك الوباء، كل ذلك بسبب جريمة الرافضة. ويا ترى هل حزن الرافضة على ذلك؟ هل تألموا؟ هل تندموا؟ لا والله، بل جعلوا يباركون ذلك على مر العصور والتاريخ. فهذا الخميني لعنه الله في كتابه الحكومة الإسلامية يمجد ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، ويقول بأنهما قدما للإسلام والمسلمين خدمة عظيمة. سبحان الله، سفك دماء المسلمين خدمة عظيمة، انتهاك أعراضهم خدمة عظيمة. نعم، إنها خدمة عظيمة، لكن للمجوس، لليهود، للنصارى. ولهذا في أيامنا يسفكون الدماء ويعدونها قربة إلى الله تبارك وتعالى، يسفكون الدماء هنا وهناك. وما تسمعون به في بلاد سوريا من قتل المئات من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ بالأسلحة المحرمة، إنما هي من العبادات التي يتقرب بها الرافضة الأنجاز بزعمهم واعتقادهم. وما يصنعونه في بلادنا، في بلاد صعدة وفي دماج وفي غيرها، إنما هي من هذه الخدمة للإسلام والمسلمين زعموا. وكم تجد من هذه الحوادث التي ينبه لها الجبين. لما عاث التتار في بغداد الفساد لم يقتفوا بقتل بني آدم، بل أقبلوا على كتب المسلمين وعلى تراثهم العظيم، فأحرقوا المكاتب وأخذوها وألقوها في نهر دجلة حتى تغير ماء دجلة، تغير ماؤها من شدة ذلك الحبر الذي ألقي فيها في كتب أهل الإسلام. وكم من الكتب التي يذكر أهل العلم أنها فقدت في تلك الحادثة، حادثة لم يشهد التاريخ مثلها. ينبغي لأهل السنة جميعا ممن لم يكن قد تلوث بفكر الرافضة أن يتذكر هذه المشاهد، وأن يعلم أن الرافضة يسعون إلى تحقيق ذلك وأضعافه في أمة الإسلام على مر العصور والتاريخ. أيها المسلمون عباد الله، ثورة الرافضة التي قامت في هذه الأزمان المتأخرة إنما قامت لضرب أهل الإسلام وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وأخذ ثرواتهم وإعادة ملك الفرس. ولهذا لسائل أن يسأل أين نبعت هذه الثورة، وأين كان طباختها، وأين كان تأسيسها، وأين تربى إمامها؟ إنه في بلاد الكفر، وبالخصوص في باريس. فالخميني لعنه الله أسس ثورته في بلاد فرنسا، وهم الذين أعانوه وهم الذين شجعوه حتى وصل إلى ما وصل إليه. وقد استنكر أهل السنة ومن يفهم من العقلاء هذه الثورة وحذروا منها، وأنه يجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة في صدها والوقوف ضدها. وكان ممن تيقظ في ذلك الزمن لهذا الملك حسين رحمه الله، ملك الأردن والرئيس أنور السادات. فأول ما قامت هذه الثورة تكلم وحذر وأنذر، ولكن كثيرا من الناس في غفلة. هذه الثورة في أوائل أمرها، في عيد من أعيادها، في فبراير 89 و900 للهجرة للميلاد، في عيد من أعيادها كان شعارها سنحرر المسجد الحرام ونحرر المسجد الأقصى من الكافرين. ويا سبحان الله، وهل المسجد الحرام قد احتله الكفار؟ لا، ولكنهم يعتقدون أن أهل السنة كفار وأنهم هم الأبرار. سبحان الله، انقلبت الموازين وتغيرت هذه الثورة لما قامت في بلاد إيران. سامت المسلمين سوء العذاب في تلك البلاد، ولو قرأت عن أخبارها لرأيت العجب العجاب من الاضطهاد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. ملايين من أهل السنة لا تسمع لهم همسا وليس لهم ذكر، وكأن إيران ليس فيها أحد من أهل السنة من شدة وطأة الرافضة المجوس ومن شدة ما صنعوا بأهلها. عاصمتها طهران، أهل السنة فيها 33% من نسبة السكان، ليس لهم مسجد واحد يقيمون فيه الصلوات، ليس لهم مسجد واحد يصلون فيه. خرجوا في عيد من أعيادهم ليصلوا في ميدان عام فداهمتهم رجال الشرطة بالهراوات وهكذا بالغازات المسيلة للدموع حتى منعوهم من صلاة العيد. وأنت تسمع وتقرأ لمن كتب في ذلك عن المسلمين في بلاد الأهواز وفي عربستان، كلهم عرب كثير منهم ويحبون السنة، وإن كان كثير منهم يجهلون دين الله تبارك وتعالى، يقتلون ويبادون إبادة جماعية ويعلقون بالمشانف ويخنقون ويقتلون، تنتهك أعراضهم. بل ذكر أن في بعض البلدان في إيران يمنعون من الاتصال بالعالم، فوسائل الإعلام عندهم ممنوعة، حتى أسماؤهم لا يستطيعون أن يتصرفوا فيها. إن جاء لأحدهم ولد لا بد أن يذهب إلى محل مصلحة الأحوال، وهناك كشف بأسماء الرافضة وأسماء الأنجاس الأرجاس، وأنت تختار لولدك اسما من هذه الأسماء. حتى التسمية يريدون تغييرها وطمس السنة وإبعاد أهلها عنها، وما خفي أكثر. وأما بلاد العراق بعد أن سلمت لأيدي الرافضة الخائنة عن طريق النصارى، فقد حصل فيها ما يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان. فقد ذكرت بعض الإحصائيات أن من قتل من أهل السنة وممن ينتسب إلى السنة في بلاد العراق منذ سقوط صدام على أيدي مليشيات الشيعة وجيش المهدي وأصحاب مقتدى الصدر أكثر من 100,000 قتيل، أكثر من 100,000 قتيل. وكم انتهكت من الأعراض، وكم أخذت من المنازل، وكم قتل من الأطفال، وكم بقرت من البطون. تلك البلدة التي تقع في محافظة بغداد التي سمعتم عنها في الحرب الأخيرة، وهي بلدة الفلوجة، لما كان أهلها أكثرهم يميلون إلى السنة حصل لهم من البلاء ما حصل. لم تضرب أمريكا بلاد الشيعة وقرى الرافضة، وإنما ضربت تلك البلدة بأبشع الضرب وشتى أنواع الأسلحة، فكل أسلحة النصارى جربت في أرض الفلوجة. هدم من ذلك البر 37,000 منزل لأهل السنة، هدمت مساجدهم، رسم الصليب على مصاحفهم، أهينت كرامتهم، كل ذلك بتبريك من الشيعة وفرح وسرور وفرح وسرور. وقد سمعتم ورأى بعضكم كيف صنعوا بذلك الرجل الذي هو صدام، شنقوه في عيد الأضحى في عيد الأمة الإسلامية، يبينون لأهل الإسلام لحكامهم أنهم من لم يخضع للرافضة فإنه سيصنع به هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الذين قتلوهم في العراق لم يقتلوهم بالسيف ولا رميا بالرصاص، وإنما جعلوا يخدرونهم بما يخدر به الأخشاب، يخزقون جسمه من أعلاه إلى أسفله حتى يفارق الحياة، حتى يفارق الحياة. مشاهد عظيمة وجرائم بشعة تصنعها الرافضة على مر التاريخ، وكم تتحدث. ونذكر في هذا المقام ما نختم به، ما حاولت الرافضة أن تصنعه عند بيت الله الحرام وفي مكة المكرمة، وفي مكة المكرمة تلك البلدة المقدسة التي تهوى إليها أفئدة أهل الإيمان، ويتمنى المسلم أن يصل إليها لأداء الحج والعمرة والعبادة عند بيته العتيق. فإن الرافضة يسعون ولا يألون جهدا إلى تحطيم ذلك البيت وإلى الإفساد فيه. وعلى المنوال ذلك ألف شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، ألف إلحاد الخميني في أرض الحرمين، ففي بعض السنوات تفاجأ الحجاج، تفاجأ حجاج بيت الله الحرام، وإذا بالمظاهرات والمسيرات الصاخبة من الرافضة تجوب الشوارع وتقطع الطرقات وتحرق الإطارات وتخرب البنايات. فحصل الاضطراب وهتكت الأعراب ومات كثير من الشيوخ وديست بعض النساء بالأقدام، حتى صار من القتلى من الحجاج نحو 400 وقتيلين، كل ذلك من الرافضة لزعزعة أمن ذلك المكان وإزعاج حجاج بيت الله الحرام. وفي عام 1406 للهجرة في حج ذلك العام قبض أمن أو وزارة الداخلية والأمن للمملكة العربية السعودية، قبضوا على ركاب طائرة إيرانية بعد أن فتشوا متاعهم، فوجدوا أنهم يحملون مادة متفجرة تسمى تلك المادة بالسيفور، وهي من المواد شديدة الانفجار، وقد ذكر بعض الخبراء فيها أنها مادة عسكرية لا يحصل عليها الإنسان عن طريق التجارة. وجدوا مع كل مسافر قطعة في أسفل حقيبته، جمع ذلك وتلك المادة فتكون منها 51 كيلو جرام من هذه المادة المتفجرة. لو وضع كيلو واحد تحت سيارة لأحرقتها وأحدثت أضرارا شديدة في الأرواح والأبدان والممتلكات، كيف لو تمكن هؤلاء الأشرار من الوصول إلى بغيتهم وتفجير 51 كيلو في أوساط حجاج بيت الله الحرام، في نفق من الأنفاق أو في جسر الجمرات أو بجانب البيت أو في أي مكان. فلما أخذوا وحقق معهم اعترفوا أنهم أرسلوا من قبل دولة إيران لأذية حجاج بيت الله الحرام. سبحان الله، أما وجدوا إلا ذلك المكان؟ لم يجترع على ذلك اليهود ولا النصارى، لم يجترع على ذلك أحد من الكفرة إلا هؤلاء المجوس. وهكذا في سنة أخرى تفاجأ أمن مكة بانفجارين في بعض الطرقات والجسور عند أن خرج الحجاج من صلاة العشاء من الحرم المكي، مما أدى إلى قتل رجل وجرح 16 رجلا. وبعد البحث والتنقيب وجدوا خلية تنتمي إلى حزب الله الكويتي هم الذين صنعوا ذلك، وبعد التحقيق والمحادثة اعترفوا أنهم أخذوا تلك المتفجرات من السفارة الإيرانية، وأنهم قد وجهوا بذلك من بعض القادات الرافضية في بلاد إيران لزعزعة أمن مكة ولإظهار أن المملكة لا تقدر على حفظ الأمن ولا على رعاية الحجاج. وهكذا يفعلون عباد الله. هكذا يصنع الرافضة. وأمور عجيبة يندى لها الجبين. تحدث عن لبنان وعما حصل من تلك الميليشيات، وتحدث عما حصل من حزب الله وعما حصل من حزب الله البحريني في بلاد البحرين، وعما حصل من الرافضة في بلادنا اليمن عن طريق الحوثيين الذين ينشرون أفكار المجوس ويدعون إليها ويتقبلون الأموال الطائلة والملايين المملينة من أعداء الله تبارك وتعالى لتخريب هذه البلاد الطيبة والسيطرة عليها. وإنك لتعجب أن تجد من أبناء اليمن ممن يبغض التشيع ويبغض الرفض، وإذا به يفرح بقدوم الرافضة ويؤيدهم بقوله وفعله، ويفرح بانتصاراتهم وبجرائمهم. وما درى هذا المسكين أن الدور سيصل عليه، وأن الرافضة يعتقدون حل دمه وانتهاك عرضه أيا كان توجهه. لا يشترط أن تكون سلفيا، لا يشترط أن تكون طالبا في دار الحديث بدمان، ما دمت مسلما تقول لا إله إلا الله ولست رافضيا اثني عشريا فإن دمك حلال وعرضك حلال ومالك حلال وبلدك حلال، ولا بد أن تداس بالأقدام. أو ما علمت أن الرافضة من عقائدهم أن مهديهم يوم أن يخرج يقتل العرب ويهدم الكعبة ويسفك الدماء ويخرج عائشة يقيم عليها الحج، ويخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويقيم عليهم الحج؟ هذا من عقائدهم في كتبهم المعتمدة. فينبغي لنا عباد الله أن تتوحد صفوفنا وأن تتآلف قلوبنا وأن نأخذ عبرة من غيرنا. سقطت العراق بيد الرافضة، وسقطت لبنان، وها هم يحاولون أيضا السيطرة على بلاد سوريا، وها هم اليوم في اليمن ينتشرون كالنار في الهشيم هنا وهناك. وصلوا إلى البلاد التي ما عرفت الرفض ولا عرفت التشيع عن طريق الدرهم والدينار، ووجدوا لهم من بياع الذمم ومن عباد الأموال والبطون من يقبل أفكارهم وينشرها ويدافع عنها ويبارك أفعالهم. وإلا ما جريمة أهل دار الحديث بدمان؟ أقوام يعبدون الله ويتعلمون العلم ويحفظون القرآن ويحفظون السنة ويدعون إلى الله عز وجل. ماذا وجد المجتمع منهم من شر؟ هل وجدتم في بلاد الضالع شرا من أهل السنة؟ هل وجد الناس في بلاد عدن شرا من أهل السنة؟ هل وجدوا في بلاد صنعاء، في تعز، في لحج، في أبين دعوتهم خير، دعوتهم بركة، دعوتهم أمن وأمان؟ لكن الرافضة يرون أن هذا الدين، أن من حمل هذا الدين بصدق ويقين أن هذا هو الذي يضر أفكار الرافضة ويحبط مخططات المجوس، فالبدء به أولى والانقضاض عليه أهم. فلذلك يحاصرون في أيامنا دار الحديث بدمات ويقرصون أهلها، يسفكون الدماء البريئة ويقتلون الرجال والنساء والأطفال بغير ذنب وبغير جرم، يرمونهم بالأسلحة الثقيلة من هنا ومن هناك، والمسلمون في سباتهم. أين أنت أيها السلفي؟ أين موقفك أيها السني؟ أين نصرة دين الله تبارك وتعالى؟ أنت لست في بلاد العراق تمنع من الدفاع عن دينك وتمنع من الجهاد في سبيل الله، بل قد يسر الله لأهل السنة في اليمن وللمسلمين هذه العبادة العظيمة. فتحت جبهة وائلة للدفاع عن الدين والدفاع عن الدماء والدفاع عن الأعراض ونصرة المظلومين، فأين نحن من هذه الجبهة؟ وأين نحن من نصرة دين الله جل وعلا؟ الرافضة يتكاتفون ويتكالبون ويتناصرون، وأهل السنة يتخاذلون ويتكاسلون بل أحدهم ربما لا يجد في داره قيمة آل. لماذا؟ لأن همه أن يأكل، وهمه أن يشرب، وهمه أن يتزوج، وهمه أن يبني دارا. وأما الرافضة فإنهم يفيدون ويجمعون ويخططون ويحرصون على الوصول إلى المراد، ونحن في سبات عميق. فالله الله عباد الله، إنه لا يجوز لنا أن نبقى نتسمع الأخبار ونحن نعرف تاريخ الرافضة وجرائم الرافضة. فلو تمكن الرافضة من أهل دار الحديث بدماي، فما ظنكم يصنعون بهم؟ ما ظنكم يفعلون بهم؟ وأملنا في الله كبير أن الله ناصر دينه، ولكن لا يجوز لنا أن نتخاذل، ولا يجوز لنا أن نتقاعس. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا. أنا خاف من الموت، الموت آت لا محالة. أنا خاف من الموت لأن تموت في ساحات الوغى وأنت في عبادة الله عز وجل، خير لك من أن يهان عرضه وأن يسفك دمه وأنت في ذلك ذليلا حقيرا مهانا. تقتل وأنت مقبل، ولا تقتل وأنت مدمر متخاذل. ثم ينبغي أن نعلم أن الله يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين دراستنا لكتب العقيدة؟ أين حفظنا للقرآن؟ أين دراستنا للسنة؟ إذا كنا نتخاذل عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولقد رأيتم العجب العجاب من إخواننا حفظهم الله الذين قاموا بنصرة إخوانهم ودخلوا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. منهم من ربما دخل الرصاص منها هنا وخرج منها هنا وهو في صحة جيدة وسلامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. منهم من يدخل في المعارك كلها يوما بعد يوم ثم لا يأتيه أجله، فإن الآجال بيد الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتناصر عباد الله، وعلينا أن نتتضافر جهودنا، وأن نجاهد هؤلاء الأعداء. لا تغتر بما تسمعه من الصلح، فهذا صلح هش، صلح هش. ومتى صالح الناس الرافضة؟ ومتى وفى الرافضة بالعهود والمواثيق؟ فهم يصالحون في النهار ويقتلون في الليل، يصالحون في النهار ويقطعون الطريق في الليل، يصالحون اليوم وينقضون غدا. فلنجاهد بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا، ولنكن أمة واحدة، فإن الشر يعم والبلاء ينتشر، وربما يصل إلى هذه البلدان التي ما عرفت التشيع، ولكن وجد فيها من سول لهم الشيطان، فجعلوا يفرحون بثورة الحوثي، جعلوا يفرحون بها. وما عرف هؤلاء المساكين أنهم من أول من يصلى بنارها إذا وصلت الرافضة إلى بلدانهم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدمر الرافضة الأرجاس الأنجاس. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بهم أينما حلوا وأينما وجدوا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل مخططاتهم عليهم وكيدهم في نحرهم. اللهم انصر إخواننا في دار الحديث بدمال. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم انزل السكينة عليهم
يا قوي يا متين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في بلاد الشام وسوريا وغيرها على أعدائك أعداء الدين، يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.